أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم زينة الحياة. موضوعنا اليوم هو الضغط النفسي الذي يعيشه الطالب بسبب كثرة الواجبات والامتحانات. في عالم تتسارع فيها المناهج والاختبارات، أصبح الطالب يعيش تحت ضغط يومي قد يؤثر على صحته النفسية والجسدية. كيف نفهم هذه الظاهرة وكيف نخفف من آثارها؟ كونوا معنا. طبعا لدينا سؤال الاستطلاع، وكان: هل تعتقد أن كثافة المناهج الامتحانية تؤثر سلبا على نفسية الطالب؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاعات.
الامتحانات وكثافة المناهج والامتحانات يعني ضغط نفسي وقلق مصدر. أحيانا يأتي ضغط أيام الاختبارات، يعني نكون نشتغل على طول الفترة أيام الاختبارات أذاكر، كنت أشعر بقلق، ما أعرف أذاكر ولا أعرف أعيش ولا يعني مصدر قلق ورعب حقيقي، يعني مؤثرة سلبيا ويعني وإيجابيا تنفع يعني لا نوعا ما.
كثافة الامتحانات والمناهج فعلا تؤثر على نفسية الطالب. أنا الفترة اللي مضت كان عندنا اختبارات كثيرة ومحاضرات بنفس الوقت، فحرفيا أحس نفسيتي مرة تعبانة، ما عاد اقدرش حتى اجلس، يعني ما اشيش اجلس مع الناس، فهي تؤثر سلبا على نفسيه الطالب بشكل كبير.
كوني طالب، ان الكثافه السلبيه لا تؤثر عليا كوني طالب. عندما ادخل قاعه الاختبار لا احصل صعوبات في الاختبار لاني اذاكر واجتهد، اما بعض الطلاب الذي لا يذاكرون يحصلون صعوبه، وأنا طبعا في بعض المواد عندهم صعوبة قليل بس نتجاوزين الحمد لله، وأنصح جميع الطلاب بالمذاكرة.
كثافة الامتحانات برأي الواضع الامتحان هذا إنه شيء جميل للطالب يحفزه على المذاكرة، بينما هو العكس، عكس تماما. كل ما كثف الامتحانات والجهود والواجبات ومن هذا القبيل يحبط الطالب ولا يجعله يدرك ويلم بل المقرر أو الشيء اللي يشتي يدرسه، لذلك هو معرقل. لو تكثف كذا مرة يكون معرقل.
نعم تؤثر سلبا على الطالب، لأن في بعض الأحيان مع كثرة المناهج وكثافتهم وكثافة الامتحانات تؤدي إلى ضغوطات نفسية، تؤدي إلى بعض الاختلال العقلي، بعض منهم يعني يدخلوا مع كثرة التفكير وكثرة إنه ماش نقدرش نطلع الدرجة النهائية والمواد كثيفة بشكل فظيع، وفي بعض الدكاترة يعني ما يتساهلوش مع المواد. فيعني أنت كطالب لزوم عليك إنك تذاكر، لزوم عليك إنك يعني تجيب المعلومات بشكل صح. فمعنا عدة مناهج، كل منهج يشتي له مذاكرة من حال، فلما يكون كذا يتأثر نفسية الطالب مع القلق، التوتر، الإحساس بالضعف، الإحساس بالخذلان لما تشوف مادة ما تقدر، ليش ما تقدرش للمنهج الثاني، فيعني تؤثر نفسيا على الطالب.
الامتحانات تؤثر سلبيا على الطلاب، أغلب الطلاب ما يقدروش يضبطوا وقتهم ما بين الدوام ما بين الاختبارات ما بين الراحة، أصبح إنه اليوم باختبار بكرة اختبار محاضرة بعد اختبار، فتلاقي يعني بعد يومين بعد 3 أيام تلاقي الطالب مش طايق حاله، مش مستعد يتكلم مع أحد، تصبح أسلوبه متنرفز، أخلاقه تقل للنهاية بسبب الضغوطات على الاختبارات. لازم يكون في جدول منتظم للاختبارات وجدول منتظم مثلا الدوام للمحاضرات. هذا كجامعة، كأني طالبة جامعة أعاني من هذه المشكلة. المدارس أصبح الآن يختبرونهم شهر شهرين، والاختبارات ما بين 3 أشهر يعني أسبوع فقط. كطالب مدرسي ما قدرش يستوعب كل المعلومات ويطلع الدرجات النهائية، أصبح صعب.
طبعا كثافة المناهج والأسئلة التعجيزية التي يطرحها بعض الدكاترة طبعا تأثر سلبا على نفسية الطالب، لأنك تذاكر تجي يعني تفحر نفسك، تبذل مجهود زيادة على المعلوم خارج، يعني تكلف نفسك ما لا طاقة لك به، تجي على الاختبار أسئلة تعجيزية، وكأن احنا في تحدي عميق أو تحدي عظيم بين الحق والباطل، أو أنه كذا يعني تختبر وكفاءة مع الكثافة يعني تذاكر المقرر تنسى المقرر الآخر، ومع كثرة الاختبارات وتسبب عليك ضغوط ضغوطات نفسية خلاص يعني تكون تشعر باضطرابات نفسية وضغوط خاصة حتى تكره المناهج كامل.
طبعا اليوم معنا الأستاذة مها ضيف الله أخصائية اجتماعية، أهلا وسهلا بك يا أستاذة مها.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله يكون تواجدنا اليوم معكم في برنامجكم الإذاعي المتميز يضيف يعني أشياء كثيرة للمستمعين، وبإذن الله تكون يعني نقطة تغيير لهم للجانب الأفضل
إن شاء الله. إن شاء الله بالتأكيد. أستاذة مها، هناك دراسة حديثة تشير إلى أن 65% من الطلاب يشعرون بالقلق قبل الامتحانات، كيف يشعر الطالب أمام تراكم الواجبات اليومية؟
طبعا الطالب عندما تتراكم عليه الواجبات المدرسية إضافة إلى أن اليوم الآخر هو يوم اختبار، هذا يجعل الطالب مضغوط نفسيا لأنه يشعر أن الوقت غير كافي لمذاكرة المادة. فإذا شعر الطالب بالضغط النفسي هذا يؤدي إلى تشتيت العقل العاطفي اللي نحن نسميه العقل اللاواعي أو الوجداني، وهو المسؤول عن التذكر. فإذا حصل ضغط الجانب اللاواعي أو العقل العاطفي يجد الطالب صعوبة في مذاكرة المادة، وبالتالي يؤدي إلى تشتيت التركيز. فيكون هنا الحل الأفضل أن إدارة المدرسة تعمل على إلزام المعلمين بعدم وضع واجبات أثناء فترة الاختبارات كي تتيح للطالب مذاكرة مادة الاختبار، أو يكون الواجب هو عبارة عن مراجعة لمادة الاختبار التي سوف يختبرها الطالب في اليوم التالي. يعني هذه من أفضل الحلول.
جميل، جميل جدا. يقول التربوي جون ديوي أن التعليم ليس حفظا للمعلومات بل تدريب للعقل على التفكير، هل الامتحانات تقيس فعلا مستوى الفهم أم مجرد حفظ مؤقت؟
طبعا الطريقة هذا يعتمد على طريقة إعداد الاختبار نفسه، لأن الاختبارات التقليدية لم تعد كافية لتقييم الطلاب في العصر الرقمي، لذا فإن الاختبارات التفاعلية هي تعتبر الخيار الأفضل لأنها تعمل على تحفيز التعليم وتحليل الأداء بشكل فوري. طبعا هذه الاختبارات التفاعلية هي وسيلة لتقييم الطلاب وتعتبر برضو أداة فعالة لإشراكهم في عملية التعليم وتحفيزهم على التفكير النقدي أفضل من التفكير اللي هو تقليدي أو نمطي. طبعا في منصات كثيرة عبر النت تتيح مثلا إعداد هذه الاختبارات، مثل منصة جوجل فورم أو منصة برضو كاهوت. منصة كاهوت التعليمية تعتبر هي أفضل خيار للمعلمين الذين يرغبون في تقديم تجربة تعليمية قائمة على التحديات والمنافسة.
جميل، جميل جدا. يعني ما نفهمه أنه صح طريقة الامتحان هي اللي بتحدد، وممكن يكون الامتحان الورقي مش الطريقة الأمثل لفهم يعني قدرات الطالب أو ذكاء الطالب.
أيوة، ضروري تكون طريقة أسئلة الاختبار تقيس يعني المعرفة والمفاهيم العميقة أكثر من الحفظ السطحي اللي ممكن الطالب بعد ما يكمل الاختبار ينساه.
صحيح، جميل، جميل جدا. صح، في هذا الجانب من أكثر الأمور يعني نحن بنتكلم عن موضوع الأطفال في الأشياء التي هي حفظية بيكون حفظهم مؤقت، ممكن والمعلومات تجلس معه بس في هذه السنة وخلاص ويجي السنة الثانية وقدوا ناسيها.
أيوة، بعكس إذا أعطيت له المعلومة بشكل تفاعلي أكثر وغذت عنده أكثر من حاسة فإنها تثبت في العقل الباطن أو تظل في الذاكرة بشكل أطول.
صحيح، جميل جدا. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الضغط الدراسي أحد أسباب اضطرابات النوم عند المراهقين، ما أثر الضغط الدراسي على الصحة النفسية للطالب؟
طبعا الضغط الدراسي للطالب يؤدي إلى آثار نفسية خطيرة. طبعا هذه الآثار تتراوح ما بين القلق والاكتئاب والاحتراق النفسي، ويكون النتيجة عن ذلك صعوبة التركيز وضعف في الأداء الأكاديمي، وبالتالي حتى أن الحياة الاجتماعية للطالب نفسها تبدأ تتأثر. فقد تتطور هذه المشاكل إلى مشاكل نفسية مزمنة تظهر على شكل مثلا أعراض جسدية ونفسية مثل اضطراب النوم، فقدان الثقة، الفرط في الأكل، وقد ينتهي للأسف الأمر إلى أن الطالب يبدأ يتهرب نفسيا من المدرسة، خاصة نلاحظ هذا الشيء عند طلاب الثانوية والجامعة، لأنهم يعتبروا أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية من حياتهم. فأحيان يتحول عند الطالب إما أنه يزيد عنده فرط مذاكرة وفرط قلق وغضب ووات، أو أنه يتحول عند الموضوع نوع من اللامبالاة كحيلة نفسية دفاعية من العقل علشان تخليه يرتاح، فتخلي الطالب لا مبالي، لا عاد يذاكر ولا يهتم بالمدرسة ولا يهتم حتى بشكله أو مظهره الخارجي. وأحيان إن هذا الضغوط النفسية يعني تكون عند الأم نفسها. الأم نفسها أول ما تبدأ إنه بدأت فترة الاختبارات هي نفسها تتعرض للضغط النفسي وتنقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا الضغط النفسي للأبناء. إذا ممكن إن الأسرة نفسها أحيان تساهم بزيادة الضغط النفسي على أبنائها، خاصة عن طريق مقارنة الطالب بغيره، رغم أن الأسرة تكون متناسية أن كل واحد من البشر له قدرات عقلية والنفسية المختلفة. كذلك الطلاب أنفسهم يساهموا في زيادة هذا الضغط مثلا عن طريق السهر، لأن السهر وعدم أخذ كافي من الراحة والنوم يسبب الاكتئاب، لأنه في هناك هرمونات تدخل بالداخل الجسم وهكذا بسبب السهر. كذلك قلة ممارسة الرياضة، عدم تخصيص أوقات للراحة وممارسة الهوايات، كل هذه الأشياء ممكن تساهم في زيادة الضغط النفسي. رغم أن القلق إلى حد ما يكون مطلوب، لأن القلق الطبيعي يكون دافع للإنجاز، لكن إذا زاد عن حده طبعا يصبح مرضيا. وكذلك أحب أنني ألفت انتباهكم إلى هذه النقطة، أن الصحة النفسية أحيانا للمعلم تؤثر على الطالب. فإذا كان المعلم صحيح نفسيا وإيجابي ويطمئن الطلاب، هذا بينعكس أكيد بشكل إيجابي على الطلاب.
جميل جميل جدا. أيضا موضوع القلق في بسبب موضوع التسويف في المذاكرة للامتحانات هو من أكثر الأشياء اللي بتسبب، وأيضا الأهالي يعني توقعات الأهالي هي من أكثر الأشياء اللي بتسبب للطالب الضغط أو التوتر، لأنه هو بيسعى على أساس أنه يحقق هذا المراد، مراد الأم أو الأب في الدرجات الامتحانية.
أكيد، لأنهم كأنهم حسوا أبنائهم أن الحياة متوقفة على نتيجة الاختبار، بدل من أنهم يحسوا أبنائهم على المحاولة والاجتهاد والوصول إلى النتيجة، يعني مهما يعني أيا كانت، ويعتبروها مرحلة يعني مرحلة فشل بعدها إن شاء الله تكون مرحلة نجاح. لكن الأهل أحيانا يخطئوا في أنهم يشعروا أبنائهم أن نتيجة الاختبارات هذه كأنها يعني نهاية الحياة.
أيوة، أيضا بياخذوا موضوع نتيجة الامتحان هو مقياس الحب اللي يحبك يعني فيه، يعني إذا أنت شاطر وجبت درجة عالية أنت ممكن تكون ابني المفضل، أو نقدر نقول يعني أحبك أكثر.
أيوة، يصبح يعني كأن الحب مشروط.
أيوة
فعلا، وهذه الأشياء يعني من الأشياء التي تقع، الأخطاء من الأخطاء التي تقع فيها الأسرة من قلة الوعي، يعني الأسرة تحتاج أن ترفع وعيها بشكل أكبر في هذا الجانب.
صحيح، إن شاء الله أن أصواتنا تكون مسموعة يعني، وكل اللي بيسمعونا حاليا يستوعبوا فكرة أنه الطفل نفسه لما يتعرض للامتحانات هو بأصله مضغوط يعني، فإحنا ما نكونش سبب ثاني أن إحنا نزيد عليها الضغط.
أكيد أكيد، بالعكس لابد من توفير بيئة مطمئنة يعني تطمئن الطلاب، بيئة مشجعة، بيئة هادئة.
صحيح
فعلا،
جميل جدا. هناك دراسة تربوية في جامعة كامبرج وجدت أن الطلاب الذي يحصلون على دعم أسري يقل توترهم بنسبة 40%. كيف يمكن للأسرة أن تخفف من عبء الامتحانات على أبنائها؟
طبعا في البداية أحب أن أقول أن أحيان الدعم الزائد من قبل الأسرة يتحول إلى ضغط نفسي للطالب، يعني الأسرة تفتكر أن هي تعطيه دعم نفسي بينما هي تعطيه ضغط نفسي. لا، يفترض أن الأسرة تكون على مرحلة عالية من الوعي، كيف أن تحتوي مشاعر الطالب، كيف تبني له بيئة آمنة مطمئنة مشجعة بحيث أنه ما يحتاج تهرب أو نفور من المدرسة. فلا بد أن الأسرة تكون قادرة على خلق توازن صحي بين الجهد النفسي والذهني للطالب، وزي ما قلت لك ما تشعرش الطالب بأن الحياة متوقفة على نتيجة هذا الاختبار. وفي هناك طبعا بعض الأمور، إذا يعني بعض الأمور إذا ألمت بها الأسرة تساعد أنها تقدم دعم نفسي للطالب أثناء الاختبارات. مثل هذه الأمور، أول شيء أنها تدرب أبنائها على تمارين التنفس العميق، طبعاً تمارين التنفس العميق كل إحنا نعرف إنها تساهم في تخفيض الضغط والتوتر عند أي شخص، لأنها تزود الجسم وبالذات العقل بما يحتاجه من الأكسجين وتساعده في الاسترخاء. هذا جانب. الجانب الآخر إنها قدر المستطاع تحاول منعه من الهاتف واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تسبب ضياع للوقت وتشتيت للتركيز والذهن. كذلك من ضمن الحلول العلاج بموسيقى الاسترخاء. بعض من أنواع الموسيقى تعمل على تنشيط مناطق معينة من الدماغ ومراكز تحفيز وتنظم العاطفة. فمثل هذه الأنواع مثل مثلا موسيقى الهيب هوب تساعد على أن العقل يسترخي. فإذا استرخى العقل اللي هو بالذات الجانب اللاواعي من العقل، هنا تنشط معنا الذاكرة والتركيز. كذلك لابد من الأسرة أنها تعمل على تخصيص وقت للمذاكرة ووقت للراحة. يعني في بعض الأمهات تشوف بنتها إذا فلتت الكتاب ثواني يعني كأنها سوت جريمة، أنه لا ضروري في فترة اختبارات الجسم ماسك الكتاب واصل، وهذه من الأشياء الخاطئة. كذلك ضروري أن الأسرة تعلم أو تهتم بتدريب أبنائها باستخدام طرق فعالة للمذاكرة، لأن معظم الطلاب يستخدمون طرق غير فعالة في المذاكرة وهذا يستهدف طاقتهم ووقتهم. بالعكس لو كان استخدم طرق فعالة في المذاكرة يقتصر عليه الوقت والجهد كثيرا.
جميل. موضوع هذا الطرق الفعالة اللي ذكرتها لي، بما أن احنا يعني كأمهات أو كأباء نكون ما ندرش هذا المعرفة بهذا الأشياء، كيف أعرفها؟
طبعا الطرق الفعالة للمذاكرة هي تحتاج دورات تدريبية متخصصة، يعني دورات نوعية في أن مثلا الطالب يدرك أن الألوان لها علاقة ولها تأثير في التذكر، فيبدأ مثلا باستخدام الألوان لتضليل الأشياء المهمة يعني يخليها أكثر بروز. كذلك من طرق استخدام المذاكرة الفعالة أنه يستخدم الروابط ما بين فصي الدماغ الأيمن والأيسر. يعني مثلا لو أسعفنا الآن الوقت، يعني أعطيك مثال في بين طريقة الحفظ التقليدية وطريقة الحفظ العادية. يعني مثلا لو قلت لك الآن أعطيك مثلا على سبيل المثال 14 كلمة تمام، وأطلب منك تحفظيهم بالطريقة غير الفعالة، أكيد أنت ما بتقدريش تحفظي هذه 14 كلمة. بينما لو علمتك طريقة الحفظ الفعال أو الإبداعي بأنك تستخدمي روابط ما بين فصي الدماغ الأيمن والأيسر، بيكون عندك الحفظ سهل جدا وفترة قصيرة، ويسهل لك تذكر هذه الكلمات ومع تنسيها زي ما نقول أبدا. يعني فمثل هذه الروابط يعني رابط القصة. يعني هل أنت مستعدني أعطيك الآن التمرين هذا؟
أيوه
أعطيك التمرين الآن؟
أيوه.
طيب لو أعطيتك الآن مثلا 14 كلمة وطلبت منك باستخدام الطريقة الغير الفعالة، أو قلت لك احفظيهن يعني وبعد شوية أعطي لي هذه الكلمات ونشوف مدى يعني مستوى حفظك للكلمات، تمام؟
أيوه.
طيب أول كلمة طبعا شمس. إذا أنت بتستخدمي القلم والورقة اكتبيهن، بس بعدين مجرد ما أقول لك أعيديهن حاولي أنك ما تشوفيش للورقة.
أوكي.
طيب أبدأ؟
أيوه.
طيب أول كلمة بتكون معانا شمس.
أيوه.
ثاني كلمة بئر، ماء، زهرة، دلو، حبل، نجم، شجرة، بقرة، جمل، حمار، خروف، رجل، زرع. تمام؟
طبعاً راحن علي بعضهن. شمس.
أعيد.
أيوه.
طيب شمس.
أيوه.
بئر.
أيوه.
ماء، زهرة، دلو، حبل، نجم، شجرة، بقرة، جمل، حمار، خروف، رجل، زرع.
دقيقة بس، حبل. أوكي أستاذ مها، بينما أحفظ نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم مستمعينا الكرام. أستاذ مها أحفظتين.
طيب حاولي الآن أنك يعني تغطي على الورقة اللي كتبت فيها الكلمات.
أوكي.
طيب الآن اسردي لي الكلمات بالترتيب.
بالترتيب؟
أيوة.
أوه صعب. أوكي
حاولي.
شمس، بئر، ماء، دلو.
طبعا أخطأتي، بعد ماء ليست كلمة دلو.
أوكي. جمل، بقرة، رجل؟
لا، يعني بعدتي كثيرا عن ترتيب الكلمات، لكن لو نقول مثلا تذكرتي كم؟ شمس، بئر، ماء، صح؟
أيوه.
يعني تقريبا جبتي 3 كلمات. يقال هذه حقيقة، يعني أن العقل الواعي يستطيع حفظ 5 زائد أو ناقص معلومتين في الثانية الواحدة، يعني ما بين 7 إلى 9 معلومات في الثانية الواحدة، هذا العقل الواعي. بينما العقل الباطن يستطيع حفظ ملايين المعلومات في الثانية الواحدة. الآن هذه الطريقة اللي استخدمتها طريقة غير فعالة. الآن بأقولك إلى الطريقة اللي هي الفعالة في حفظ المعلومات، إنك تستخدمي الرابط بين فصي الدماغ. الآن أنا أعطيتك مجرد كلمات، من بيفهمها؟ العقل الأيسر، صح؟
أيوه.
لكن من بيعطيك صورة الكلمة ولونها وشكلها؟
الأيسر،
الجانب الأيمن.
أيوه الأيمن.
أيوه. الآن لو قلنا بعملية الرابط بين فصي الدماغ، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذه من الطرق الفعالة لاستخدام الروابط الذهنية.
أيوه.
شوفي كيف بيتغير عندك مستوى الحفظ. طبعا الآن بنستخدم رابط القصة مع رابط الخيال، تمام؟
أيوه.
فالآن بطلب منك أنك تتخيلي أنك رحتي مثلا لقريتك وكانت أشعة الشمس الصفراء شديدة في ذاك اليوم، بعدين لما شعرتي بحرارة الشمس توجهتي مباشرة إلى أقرب بئر للشرب منه، كان البئر بلون بني مصنوع من الطين، نظرتي إلى البئر فوجدتي بداخله ماء، أحسستي ببرودة الماء وبصوت الماء الجميل، فنظرتي إلى الماء تفاجأتي بأن هناك زهرة حمراء ابتسمت وظلت تؤشر لك أنك يعني خرجيها من داخل البئر. هذه الأشياء فهمها شوفي العقل الباطن أكثر.
أيه.
بعد ذلك قمتي بسحب الدلو لكي تحضري لنفسك الماء وبنفس الوقت تخرجي الزهرة، أخذتي الدلو كان بلون أخضر مصنوع من الخشب، بعد الدلو لاحظتي أنه مربوط بحبل بلون بني، هذا الحبل كان يتحرك بسبب أنه في هناك عجلة على شكل نجم هي التي تساعد على تحريك هذا الحبل، طبعا نهاية الحبل عشان ما يسقطش الدلو في البئر كان مربوط فوق شجرة، الشجرة هذه كانت كبيرة وتحت ظلها مجموعة من الحيوانات، هذه الحيوانات كانت مرتبة بالترتيب الأبجدي للحروف اللي هي باء جيم حاء خاء، بقرة جا جمل حاء حمار خاء خروف، بنهاية طابور الحيوانات كان هناك رجل بيده زرع كي يطعم الحيوانات. فالآن أين تشعري أسهل لك، حفظ الكلمات بالطريقة اللي هي تقليدية أو بالطريقة الفعالة اللي هي عن طريق استخدام الربط أو الروابط بين فصي الدماغ؟
الطريقة الفعالة حاليا لو تقولي لي أعدد ليش مش أقدر.
يلا ها نشوف،
أجرب. شمس، بئر، ماء، زهرة،
طيب.
دلو.
بعد
الدلو حبل.
ممتاز.
نجم.
ممتاز.
شجرة. رجل. شجرة.
نجم. شجرة.
أوكي. رجل.
قبل
الرجل الشجرة، صح؟
لا خلاص، بعد الحبل شجرة وبعد الشجرة باجيم حافظ
الحيوانات اللي هي أيوة بقرة وحمار وخروف.
بقرة، جمل، حمار، خروف،
جمل. أيوة
ممتاز. آخر كلمتين
في الأخير بعد ما شفنا الحيوانات. سيتا.
الرجل.
أيوة الرجل. من بعد الرجل
بيده إيش؟ ها آخر كلمة اللي بيده زرع.
يس أيوة يس أيوة في يده زرع، بسكي الزرع، صح.
أيوة. طيب الآن فهمت شو كيف، يعني معظم يعني تقريبا ذكرتي حوالي 12 من بين 14 كلمة، يعني مستوى التذكر أصبح مرتفع مقارنة بالعطيتيني في البداية 3 كلمات.
صحيح.
أيوة. فهذه تعتبر واحدة من الطرق الفعالة اللي هي تعتبر يعني من ضمن حوالي 17 طريقة للحفظ، يعني إذا نحن نذكرهم بالتفصيل اشتري لهم إن شاء الله حلقة كاملة.
جميل جميل جدا، استمتعت يعني ما بال بالأطفال اللي بهذه الطريقة، جدا مفيدة.
أكيد أكيد.
شكرا لك يا أستاذة مها، والله استمتعت، يعني حسيت أني حفظت كلمات في أسرع وقت.
الحمد لله.
أوكي. كثير من المعلمين يرون أن كثرة الواجبات لا تزيد التحصيل بل تضعف الحافز، ما دور المعلم في تقليل الضغط الدراسي؟
طبعا للمعلم دور حيوي جدا في تقليل الضغط الدراسي، وذلك عبر عدة أمور نذكر بعضها. أول شيء، لابد للمعلم أن يسعى لبناء علاقات داعمة بينه وبين الطلاب. كل ما كانت العلاقات وطيدة وداعمة من قبل المعلم، كل ما كان دوره حيوي أكثر في تقليل الضغط الدراسي. الشيء الثاني، طبعا استراتيجية التدريس لابد أن تكون مرنة ومبتكرة. يعني الآن كثير من المعلمين بالذات الذين لا يلقون التدريب الكافي يستخدمون استراتيجيات قديمة جدا ولا يواكبون عصر التطور اللي نحن فيه، فسبحان الله الطلاب أنفسهم يستشعرون ذلك، فتصبح الحصة مملة، الدرس غير مفهوم. فلابد يعني حقيقة أن المعلم يسعى لتطوير نفسه باستخدام استراتيجيات هذه بشكل يعني متواصل. برضو من الأشياء التي تجعل دور المعلم حيوي توفير الدعم النفسي للطالب. لابد أن يكون هناك دعم نفسي للطالب من قبل المعلم. كذلك تعزيز مهارة إدارة الوقت لدى الطلاب، أن المعلم يحث طلابه كيف يستخدم مهارات إدارة الوقت بشكل صحيح. كذلك المعلمين لابد أنهم يعملوا تصميمات للتقييمات تكون عادلة وواقعية، يعني ما يكونش تقييمهم للطلاب ب يعني أشياء تكون غير عادلة وغير واقعية. كل هذه الأشياء يعني تخلق بيئة تعليمية إيجابية تساهم في تحسين الأداء وتقليل التوتر. جميل. لأنه طبعا مثلا قد يكون هناك فرق بين المعلم مثلا يقول لتلاميذه الاختبار بيكون صعب وأعتقد أن الأغلب ما بيحلش. طيب يعني أنت من هذا الكلام إيش تريد؟ غير أنك بتعطي إيحاء سلبي للطلاب، بعكس المعلم اللي يقول مثلا لتلاميذه أو طلابه بإذن الله الاختبار بيكون سهل وتوكلوا على الله وقلوا الأسباب بالمذاكرة، هنا أكيد بيعطيهم إيحاء إيجابي وبيوصلوا للنتيجة المرجوة بإذن الله.
صحيح، جميل جميل جدا. أستاذة مها، إيش رأيك إنه كثرة الواجبات لا تزيد التحصيل يعني الدرجات بل تضعف الحافز؟
كثرة الواجبات،
أيوه.
طبعا كثرة قصدك أيام الاختبارات ولا بشكل عام؟
بشكل عام، يعني إنه تكون في اليوم الواحد يعني مع الطالب حق ستة نقول واجبات. هل أنت بتشوفي إن هذا شيء إيجابي إنه هو راجع الطالب بهذا الطريقة بيراجع اللي أخذه، أو بتشوفي إنه قده يعني زيادة عن اللزوم ممكن يقتل حماس الطفل يعني، أو إن الطفل يبدأ يحس بعبء؟
طيب ممكن لو سمحتي بس أعيدي للسؤال.
أوكي. كثير من المعلمين يرون أن كثرة الواجبات لا تزيد التحصيل الذي هو الدرجات النهائية بل تضعف الحافز، إيش رأيك؟
أيوة فعلا كثرة الواجبات تضعف الحافز عند الطالب أكثر من أنها تضيف إليه الشيء الإيجابي، لأنها زي ما قلت لك أنها تسوي عملية تشتيت ذهني. يعني العقل هو بالنهاية قادر أنه يركز على فكرة واحدة في وقت واحد بشكل أفضل من أنه يركز على عدة أفكار أو عدة أمور في وقت يعني محدد أو في وقت قصير. فأعتقد أن هذا الشيء يعني كثرة الواجبات يكون تأثيرها سلبي أكثر من التأثير الإيجابي لها.
صحيح، يعني ممكن تكون الواجبات موجودة بس بطريقة غير مبالغة على أساس حتى الطفل ما يكرهش فكرة مدرسة وواجبات وتعب يوميا.
أكيد، لأن الإنسان بطبيعته سبحان الله مخلوق عاطفي، يعني فإذا تأثرت عواطفه بشيء يبدأ يكره الشيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام روحوا عن القلب ساعة بساعة، فإن القلب إذا أكره أو إذا كره عمى، يعني خلاص ما عاد يقدرش يركز على الأمور ويعطيها يعني ما تستحق.
صحيح. هناك مقولة تربوية تقول أن الطالب ليس آلة بل إنسان يحتاج إلى توازن بين الدراسة والحياة، كيف يمكن للمدرسة أن توازن بين المناهج والأنشطة الترفيهية؟
طبعا لتحقيق التوازن بين المناهج والأنشطة الترفيهية أنه يجب على المدرسة وضع جدول زمني محكم يدمج بين الأنشطة الممتعة في يوم دراسي منظم. يعني فهمت علي كيف؟
أيوه.
أن تجعل اليوم الدراسي يمشي لكن ضمن أنشطة منهجية ممتعة. كذلك الشيء الثاني ممكن أن تستخدم أساليب تعليمية مبتكرة مثل التعلم النشط والتعلم التعاوني والتعلم باللعب. واعتقد ان هناك اصبحت عندنا في محافظات الجمهوريه يعني كثير من ادارات المدارس تهتم بتدريب المعلمين على هذا النوع من اساليب التعلم. كذلك ان تربط التعليم بالترفيه خاصه عند طلاب المراحل اللي هي الصغرى زي طلاب التمهيدي، طلاب الاول والثاني والثالث، حتى يعني ممكن طلاب الثانويه، ايش المانع؟
صحيح.
كذلك استخدام السبورات الذكية، يعني استخدام السبورات الذكية يساعد كذلك في أنه يخلق توازن ما بين المناهج والأنشطة الترفيهية. كذلك وتخصيص وقت لأنشطة لا منهجية متنوعة، رياضية، فنية مثل الرسم، التشكيل، الشعر، برضو أنشطة ثقافية تحت إشراف طبعا، لأنه من خلالها يتم تعزيز مهارات الطلاب، تطوير شخصياتهم دون إهمال الجانب الأكاديمي بشكل عام.
صحيح، جميل جدا. مستمعينا الكرام، سنستكمل الحلقة بعد الفاصل القصير. عدنا لكم من جديد. أستاذة مها، هناك دراسة في فنلندا أظهرت أن تقليل عدد الامتحانات ساعد على رفع مستوى الإبداع لدى الأطفال، هل يمكن أن يؤدي تقليل الامتحانات إلى تحسين جودة التعليم؟
نعم، طبعا تقليل الامتحانات مع تنوع أساليب التقييم يمكن أن يحسن من جودة التعليم، لأنه بيخفف الضغط النفسي على الطلاب وبيعزز عندهم التعلم النشط. مثل بدل ما يكون تعلم تقليدي يكون مثلا تعلم نشاط مثل المشاريع للعروض التقديمية. طبعا هذه الأشياء برضو تسمح للمعلمين بالتركيز على تقييم المهارات أكثر من الحفظ التقليدي. فهذه المهارات اللي فعليا مثل التفكير النقدي والتفكير الإبداعي يؤدي بالطالب إلى فهم أعمق وتطبيق أفضل للمعلومات، ليس فقط على السنة الدراسية التي يتلقى فيها المعلومات، إنما تستمر معه في حياته بشكل يعني كامل.
جميل، جميل جدا. هناك 50% من الطلاب الذي استطاع في استطلاع عالمي قالوا أنهم يدرسون بدافع الخوف لا بدافع الفضول، كيف يؤثر الخوف من الرسوب على شخصية الطالب؟
طبعا الطالب إذا ظل طوال الوقت معتقدا في ذهني النتيجة التي بيوصل إليها هي الرسوب، هذا بيأثر أكيد على شخصيته، فيحوله إلى شخصية قلقة، شخصية متوترة، منخفضة الثقة، ممكن أنه يوصل إلى مرحلة من مراحل الاكتئاب، وبالتالي أحيانا يضطر أنه يتجنب الدراسة تماما علشان يخفف الضغط الواقع على عقله وعلى نفسيته. ممكن برضو تظهر أعراض نفسية مثل الخجل، نوبات الهلع، وأعراض جسدية مثل الصداع، الغثيان، وحتى أنه يصبح في هناك تأثيرات أكاديمية على مستوى الطالب.
نعم.
مثل يعني نسيان المعلومة، ضعف التركيز، رسوب متكرر. طبعا بالتالي هذا الشيء يجعل الطالب كأنه ربط قيمته الذاتية بنتائج الاختبارات، مما يعيق تطوره وتكيفه في المرحلة التي يعني يعيشها. ففي هناك يعني بعض الحلول. أول شيء مثلا إنه الإنسان يبدأ يرتب أوقات مذاكرته أو حتى أوقات عمله على الصلاة، على أوقات الصلاة، يعني يقوي الصلة بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى، فلا خير في عمل يشغل عن الصلاة. طبعا الدعاء، دعاء الوالدين بالذات يكون سبب كبير من أسباب التوفيق. بعض الكتب مثل كيف تتخلص من الخوف وكتاب كيف تستعيد ثقتك في نفسك للدكتور عمرو بدران، هذه كتب يعني تفيد الطلاب في هذه المرحلة كثيرا. كذلك الكتاب المشهور اللي تقريبا أغلبنا يعرفه مثل الكتاب دع القلق وابدأ الحياة، هذه كتب جيدة يعني تذكر قصص الناجحين وتبين كيف تعطي مهارات عملية للتغلب على الخوف والقلق. برضو في هناك طرق في علم البرمجة اللغوية العصبية مثل طريقة تقنية التغيير الذاتي باستخدام الرابط العصبي، طبعا هذه يحتاج لها يعني شرح موسع كيف الشخص ممكن يستخدم الروابط العصبية للتخلص من الخوف والقلق وإضعاف شخصيته، يعني الخوف والقلق اللي ممكن يؤدي لإضعاف شخصيته ونتائج عكسية عكس التي يرجوها تماما.
صحيح، جميل جميل جدا. أيضا موضوع التوتر هذا من كثر أحيانا ما يزيد يخلي طالب يحل غلط وهو داري أنه حله صح، يعني مثلا يكون المعلومة، يعني هذا أيضا حتى حصلت لي أنا من أرض الواقع، أننا أكون حافظ المعلومة وداري بها ومن كثر التوتر أحل غلط.
أيوة فعلا، يعني أحيانا حتى الطالب نفسه في بداية الاختبار ينسى اسمه.
أيوة أيوة والله،
وفعلا تحصل هذه الأشياء كثير. ليش؟ لأن سبحان الله زي ما قلت لك أن الذاكرة هي موجودة في الجانب اللاواعي من العقل، اللي نحن نسميها الجانب الباطن أو اللاواعي أو العاطفي. فإذا حصل تشتيت لهذا الجانب عن طريق مشاعر الخوف والقلق، على طول يحصل تشتيت للذاكرة والتركيز، وبالتالي يعني الحالة الأفضل أنه يكون الطالب يعني متزن نفسيا وهادئ ومسترخي، فهذا يساعده على أنه يؤدي بشكل أفضل.
صحيح، جميل جدا. يقول عالم النفس فيكتور فرانكل إن الإنسان يحتاج إلى معنى فيما يفعله ليزدهر، كيف نجعل الطالب يرى معنى حقيقيا في دراسته؟
طبعا ممكن إن إحنا نجعل الطالب يرى معنى حقيقيا في دراسته. أول شيء إن المعلم الذكي والفطن لابد أن يبحث عن الشرارة التي تشعل الشغف عند الطالب للتعلم، فإذا يعني يكون يشغل عنده الدوافع الداخلية، لأنه من أكثر الأشياء التي تدفع الإنسان للإنجاز في هذه الحياة اللي هي الدوافع الداخلية. فإذا فقدها الطالب أو الإنسان بشكل عام، ما يصبحش عنده الشغف لأنه يعطي أو يبدع في أي مجال من مجالات الحياة. طبعا كذلك التحفيز للطلاب هو المحرك النفسي الذي يدفعهم نحو المشاركة الفعالة ومثابرة للأمام، وبرضه ضمان بيئة خالية من الخوف. إن أهم الأشياء برضه ضمان بيئة خالية من الخوف في الفصل الدراسي، لما يكون في هناك أشياء تخيف الطالب في الفصل الدراسي، الطالب يبدأ يفقد يعني الاتصال بينه وبين المعلم، يعني ما عندي قدرش يشعر بالأريحية في طرح الأسئلة والتعبير عن رأيه دون خوف من العقاب. لابد أن يفهم الطالب، يعني المعلم نفسه لابد أن يفهم الطالب أن الخطأ هو جزء طبيعي ومهم في عملية التعلم، لأن الإنسان الذي لا يخطأ لا يتعلم. في مرة من المرات قرأت قصة جميلة لمدير شركة هنري فورد للسيارات، يعني شركة معروفة. في مرة من المرات في بعض اللقاءات الصحفية يعني سألوه ما سر نجاح شركتك، فقال سر نجاح شركتي هي الخبرات. طيب قالوا له كيف وصلت إلى الخبرات؟ قال وصلت إلى الخبرات من التجارب الناجحة. قال وكيف وصلت إلى التجارب الناجحة؟ قال أوصلتني إليها التجارب الفاشلة أو الأخطاء. يعني أن الخطأ لابد منه وشيء صحي في حياة الإنسان كي يوصل إلى تجربة ناجحة، ومن تجربة ناجحة إلى الخبرة. برضو تعزيز عقلية النمو على العقلية الثابتة. يعني إيش في الفرق بين عقلية النمو على العقلية الثابتة؟ عقلية النمو طبعا هو مفهوم طورته الباحثة كارول دويك، هو الإيمان بأن الذكاء والقدرات يمكن تطويرها على النقيض تماما. ترى أن العقلية الثابتة أن القدرات فطرية وغير قابلة للتغيير. يعني أضرب لك مثال،
هي.
إذا مثلا قام طالب بحل مسألة في الرياضيات، تمام؟ يقول له المعلم، يفترض أن المعلم يقول له أنت عملت بجد واستخدمت استراتيجيات مختلفة للحل، تمام؟ بدل أن يقول له المعلم أنت ذكي في الرياضيات. يعني لما نقول له المعلم أنت ذكي في الرياضيات، كأنه هنا يؤكد اللي هي العقلية الثابتة، يعني كأنه في طلاب أذكياء في الرياضيات وطلاب أغبياء في الرياضيات، وهذا غلط. لابد أن نشجع الطالب على أنه دائما يرى التحديات كفرص للنمو وليس كتهديدات لأنها تعيق يعني قدراتهم وتقدمهم نحو الأمام. برضو من الأشياء استخدام الأمثلة الحية قدر الإمكان، يعني لما يستخدم المعلم ربط المفاهيم المجردة بأمثلة واقعية وملموسة للطلاب، يساعدهم على فهم المادة بشكل أعمق. يعني في بعض الطلاب يقولوا إيش فائدة دراسة الهندسة أو الجبر أو، لكن المعلم لو ربطها في حياتهم يشعروا بقيمة هذه المعلومة وإنهم كيف يطبقوها في واقع حياتهم. كذلك القصص والدراسات من العالم الواقعي وضرب الأمثلة وتشبيهات من حياتهم اليومية، ربط الأحداث التاريخية بالأحداث الحالية. كل هذه الأشياء عندما يرى الطالب إنها كيف تنطبق على حياته تعزز عنده الدافعية الداخلية للتعلم بشكل أكبر.
جميل جميل جدا. صحيح، حتى احنا في حياتنا اليومية العادية يعني حتى ولسنا طلاب يعني لما يكون في معلومة جت لنا وكان فيها كان لها سبب يعني كان فيها سبب يعني انه وضحوا لنا ليش انا بنقول لك هذا المعلومة لاني عتفيدك مستقبلا، فبنلاحظ عليها اكثر يعني. فما بالك بموضوع الدراسة لما يكون كل درس بيؤتخذ بيقولوا لنا ايش السبب اللي وراء هذا الدرس.
ايوه، هنا يعطيه دافعية اكبر
اكيد
يتعلم هذه المعلومة لأنه بيعرف الطالب أنه بيستفيد منها في يوم من الأيام لحياته العملية.
صحيح. هناك دراسة عربية حديثة وجدت أن الطلاب الذين يمارسون الرياضة بانتظام يقل لديهم التوتر بنسبة 30%. ما دور الأنشطة البدنية في تخفيف الضغط الدراسي؟
طبعاً لا يخفى علينا هذا الشيء أن الأنشطة البدنية تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوطات النفسية بشكل عام والضغوطات الدراسية بشكل خاص، لأن احنا عارفين أن العقل يؤثر على الجسد والعكس صحيح. طبعا ليش؟ لأن الأنشطة البدنية عندما يمارسها الإنسان يدفع إلى أن الجسم يفرز هرمون السعادة اللي نحن نعرفه اسمه الأندروفين.
أوكي.
الأندروفين، أيوة، هذا الهرمون يحسن المزاج ويشتت الذهن عن القلق الأكاديمي، يقوي الذاكرة ويطور القدرات العقلية، يعزز الصحة العامة بشكل كبير.
أيوة.
طبعا كذلك الرياضة توفر مخرج للطاقة الزائدة السلبية، فيصبح الإنسان أكثر هدوء ويكون عنده الأداء الدراسي أفضل. كذلك أن يتعود الفرد أنه يتأقلم مع ضغوطات الحياة بشكل عام والطالب مع ضغوطات المذاكرة والاختبارات.
جميل جميل جدا.
إذن الرياضة فعلا يعني، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه من الرياضات التي يعني تطفي على شخصية الفرد الشيء الكثير.
صحيح، جميل جدا. كثير من الخبراء يرون أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في جعل التعليم أكثر مرونة، كيف يمكن للتعليم الرقمي أن يخفف من عبء الواجبات التقليدية؟
طبعا التعليم الرقمي ممكن أن يخفف من عبء الواجبات التقليدية. طبعا عندما يستخدم المعلم الوسائط التفاعلية مثل الفيديوهات والألعاب، هذه الأشياء تساعد على تقليل الملل وزيادة الفهم عند الطلاب. كذلك تمكين التعليم الذاتي المرن، يعني يكون في مرونة يعني بالمكان والزمان، ما يكونش مثلا التعليم مشترط بمكان معين أو زمان معين زي ما حصل أيام الكورونا.
أيوة.
يعني استمر التعليم عبر مواقع التواصل، يعني كان التعلم التفاعلي مرن أكثر من التعليم التقليدي، يعني التعليم الرقمي كان مرن أكثر.
صحيح، وكان يستمتع فيها الطلاب.
أيوة، كان يستمتع فيه الطلاب لأنه شافوا شيء مختلف يعني عن اللي تعودوا عليه. كذلك التعليم الرقمي يوفر أدوات تحليلية فورية لأداء الطلاب وتقليل الحاجة مثلا إنهم يستخدموا أوراق أو يطبعوا أوراق أو مواصلات عشان يروحوا لمكان التعلم. كذلك يزيل التوتر المرتبط بالاختبارات التقليدية. عادة أنت لما تسوي اختبار إلكتروني أو رقمي يكون نسبة التوتر عندك أقل من الاختبارات اللي هي مرتبطة بوراق
صحيح.
علي كيف؟
صحيح صحيح، كلام واقعي جدا.
أيوة، كذلك إنه من ناحية أخرى هو يخفف العبء على المعلمين بدل منهم يستلموا الواجبات ويقوموا بتصحيحها، لكن إذا استلموا مثلا الواجبات إلكترونيا يوفر الوقت والجهد كذلك للمعلم، يعني هذه من ناحية برضو تفيد المعلم. كذلك تحويل طبيعة الواجبات عن طريق استبدال الحفظ والتلقين بمهام تفاعلية، يعني يحول مثلا الدرس للعبة تعليمية أو فيديو يحاكي الواقع. هذه الأشياء من شأنها أن تجعل التعلم ممتع ويزيد طبعا من استيعاب الطالب ويقلل من روتين الواجبات التقليدية.
جميل. أستاذة مها، التعليم الناجح هو الذي يترك الطالب سعيدا لا مرهقا، ما رؤيتك لمستقبل التعليم إذا استمر الضغط بنفس الوتيرة؟
طبعا إذا استمر الضغط بنفس الوتيرة يعني أعتقد أنه بيؤدي إلى نتائج عكس النتائج المرجوة تماما، يعني ضروري إن إحنا ننظر نظرة جادية، نظرة جدية ونظرة واقعية لتخفيف، كيف نخفف ضغوطات التعليم على الطالب، لأنه بيصبح أكيد النفور أكثر من التعلم، وبيتحول فقط الموضوع إلى إسقاط واجب أكثر من كونه هدف وغاية ثانية للارتقاء بالذات والمجتمع وكذلك الارتقاء بالوطن.
صحيح، جميل جميل جدا أستاذة مها، كانت الحلقة جميلة جدا ومليئة بالمعلومات، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة.
العفو، وأنا كذلك أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج، الذي أسأل من الله عز وجل أن يجعل كل كلمة قلتها تؤتي نفعها لكل من سوف يسمعها بإذن الله.
إن شاء الله، بالتأكيد كان الطرح واضح وبطريقة جميلة وخفيفة، وأعتقد إن شاء الله وصلت لكل الطلاب وأيضا للأهالي. أخيرا مستمعينا الكرام، كنت معكم من التقديم فاز الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى، وفي الختام أحبتي، التعليم ليس سباقا مع الزمن بل رحلة نحو الفهم والإبداع، إذا تحول إلى مصدر ضغط فقدنا جوهره الحقيقي، ومسؤوليتنا أن نعيد التوازن إلى حياة الطالب فنمنحه فرصة للتعلم بفرح لا بخوف، فلنحول مدارسنا إلى بيئة صحية تجعل من العالم زينة الحياة لا عبئها، وإلى اللقاء.